السلام عليكم، نرحب فيكم مع برنامج علماء مبدعون، وهذا البرنامج يهدف إلى توثيق سير علماء الأمة وكل من قدم إضافة في خدمة الإسلام أو المسلمين، سواء كانت هذه الشخصية من الرجال أو من النساء. نحن نلتقي بالجميع ونقدم ما عندهم من إضافات في خدمة هذه الأمة، وما عندهم من تميز وما عندهم كذلك من إبداع. ونستضيف اليوم الأستاذ الفاضل عثمان طه، وهو خطاط مصاحف المدينة المنورة. فأهلا وسهلا فيك أستاذ عثمان. حياك الله، ونحن نعرف حقيقة يعني التميز اللي الله عز وجل أكرمك فيه، والتخصص يكاد أن يكون يعني فريد من نوعه، خطاط المصاحف في المدينة المنورة. وبودنا في البداية حقيقة لو تعطينا يعني تعريف بالبطاقة الشخصية، الاسم الكريم وبلد المنشأ والمولد وسنة الميلاد كذلك، وبعد ذلك تعطينا يعني تعريف بالحالة الاجتماعية. تفضل سيدي.
كل ما أتميز به هو فضل من الله يؤتيه من يشاء.
نعم.
فقد وهب لله سبحانه وتعالى هذا الفن، هو الخط العربي، عشقته منذ الصغر لأكون مع من خدم القرآن الكريم. فاسمي عثمان ابن عبده ابن حسين، طاعة هي الكنية، كنية العائلة. ولدت في قرية من ريف مدينة حلب في سوريا، وكان والدي الشيخا عالما فاضلا، وكان إمام وخطيب مسجد القرية وشيخ كتاب البلد. كان يجيد خط الرقعة، وأنا منذ الصغر كنت أنتبه إليه إلى جلسته ومسكه القلم، فكنت أشعر على أنني أحب هذا العمل، وكنت إلى جانبه دائما. فبدايات العمل كان انطلاقا من خط الوالد الذي كان يجيد خط الرقعة، كان يكتب به خطب الجمعة.
نعم. وكان خطيب يعني في
خطيب المسجد.
نعم.
إمام وخطيب المسجد وشيخ كتاب البلد.
نعم.
شيخ الكتاب يعني يدرس أبناء القرية. وحين ذاك لم تكن هناك مدارس رسمية من قبل الدولة، الكلام الذي تكلمه في الأربعينات.
نعم. لكن عفوا يعني مولدك كانت في أي سنة؟
أنا مولدي بين 1933 أو 34.
نعم.
يعني ما هو بالضبط بهالحدود.
نعم.
يمكن 34 كذا يعني.
إذا هذه النشأة وهذا المولد يعني كان.
نعم.
الوالد الله يرحمه هو يعني السبب الرئيسي في هذا الموضوع.
نعم، كان يعني يشجعني، ولكن بنفس الوقت كان يقول لي العلم أولا.
نعم.
يعني الخط أو هواية الخط لا تغني عن تحصيل العلم.
نعم.
يعني بناء على توصيته طبعا اهتميت في الدراسة.
نعم.
وأوقات الفراغ والعطل الصيفية كنت أتمرن على الخط. كنت كان لديه مكتبة متواضعة، وكنت أنظر إلى الكتب على أن الخطوط أكثر من نوع.
نعم.
فأنظر إلى أول الكتاب، شوف خط كبير ثم اسم المؤلف، داخل الكتاب كان خطوط صغيرة وتختلف هذه الخطوط عن بعضها.
نعم.
لم يكن والدي خطاطا، ولكنني كنت أدرك أن هناك أنواع من الخط العربي.
نعم.
وكنت أقلد دون أن أفهم معاني هذه الخطوط أو أسماءها.
نعم. إذا معناته كان حب الخط فيك من الصغر.
كان عمري حوالي 5 سنوات 6 سنوات.
وأنت تكتب.
نعم، يعني حينما وصل عمري إلى 10 سنوات كنت أجيد الخط.
ما شاء الله.
أي نعم.
وكل هذا كان تحت إشراف الوالد؟
نعم، تحت.
ولا كنت أحيانا يعني؟
لا، تحت إشراف الوالد.
تحت إشراف الوالد.
لا زلت في القرية.
نعم.
ثم حينما سجلني والدي في مدينة حلب.
نعم.
يعني أواخر المرحلة الابتدائية، فعرفني على بعض الخطاطين. نعم. الموجودين في مدينة حلب، فسجلني في مدرسة ابتدائية ليلية.
نعم.
يعني أهلي في القرية وأنا في مدينة حلب، فكنت أتردد على الخطاط الحلبي المشهور محمد علي المولوي.
نعم.
فهذا الخطاط هو يعتبر رقم واحد كان في مدينة حلب.
نعم.
عند انصرافي من المدرسة كنت أذهب إليه وأنظر إليه بإعجاب.
نعم.
كان يكتب بالقلم وكان يكتب بالفرشة بالبوية.
نعم.
وكنت أنظر بإعجاب يعني.
نعم.
فكنت صغيرا لم أستطع يعني أن أطلب منه أشياء وأنا دون قدرتي بهذه الأشياء يعني.
نعم.
فبعد أشهر وجدت أنه يكتب لوحات بالبوية، لوحات كبيرة.
نعم.
فقال لي أيمكنك أن تكتب هذه اللوحات مثل ما أكتب أنا في البوية؟
نعم.
قلت له إن شاء الله، فحط لي سلم 3 درجات وطلع لفوق وأنا صغير، كنت أكتب بالبوية وكان يكتب بالطباشير.
نعم.
وأنا أكتب بالفرشة بالبوية يعني.
نعم.
فيأتي يوم الثاني يلاقي الدهان يشر ينزل لتحت.
نعم.
يمسك له بيدي يقول لي لا لازم الدهان ما ينشر.
نعم.
قلت طيب علمني.
طيب.
أيه. فتعلمت وعبيت له يعني عدة لوحات بأسماء القرى في مدينة حلب.
نعم.
ثم علمني على أن أكتب على الورق. فأول ما شفت الخوص، هذا الخوص هذا سمي البوز.
نعم.
أعطاني
هذا شيء إيش تسمونه؟
القصب.
القصب. نعم.
أو الخوص. نعم. أو الخوص يعني. فعلمني بري القلم من أول. فبريت القلم علمني لا لازم يميل الريشة الرأس لازم يميل.
نعم.
هيكون سهل الكتابة يعني.
نعم.
فيومين ثلاثة تعلمت بري القلم. ثم بدأت أكتب الأبجدية
يعني
الحروف، حروف النسخ.
نعم.
وحروف الرقعة. أول ما بدأت خطوط يعني خط الرقعة.
نعم.
فأعجب بي ولكنني لم أتفرغ له لأن كان عندي دراسة.
نعم.
بقيت عنده حوالي 8 أشهر ثم أكملنا الدراسة الابتدائية.
نعم.
وتعرفت على خطاطين آخرين، كان محمد علي المولوي رحمه الله كان قاسيا.
نعم.
وأنا صار كنت أخشى منه وكان عبلاقا
كبير يعني
ضخم كان. إيه نعم.
ما شاء الله.
إيه نعم.
نعم. وقاسي عليك في أي مواقف يعني؟ يعني هل مثلا لما يخطأ
يبدو يبدو هذه القساوة مفتعلة.
نعم. كجزء من التربية يعني.
نعم جزء من التربية. نعم. نعم. فأخذت منه بعض مبادئ الخط وأنا صغير.
نعم.
ثم انتقلت إلى المرحلة المتوسطة وكان هناك مدرس اسمه الشيخ عبد الجواد.
نعم.
خطه جميل.
نعم.
تعرفت عليه وكمان أخذت منه بعض مبادئ الخط.
نعم.
وأنا طالب في المدرسة الخسروية.
نعم.
هي هذه المدرسة الدينية متوسطة وثانوية. ثم بعد أن كبرت قليلا يعني وتعرفت على بقية الخطاطين الموجودين في مدينة حلب، كل واحد له أسلوبه.
ويعني في فرق من خطاط إلى آخر؟
نعم، في أسلوب التعليم وأسلوب الكتابة كل واحد يختلف عن الآخر.
نعم.
لكن قواعد الخط تقريبا هي واحدة.
واحدة. لكن الإبداع يمكن في التفاصيل.
الإبداع في التفاصيل، هذا خط أجمل، هذا خط دون ذلك وكذلك.
نعم.
يعني مش كل الخطاطين على مستوى واحد.
جمال الخط يعني من وين يأتي السابع عثمان يعني؟ ورغم أنها قواعد واحدة.
نعم.
فالجمال من وين يأتي يعني؟
الجمال يأتي في التنفيذ.
نعم.
يعني ترى أحيانا مثل حرف الواو.
طيب.
منساب، انسياب.
نعم.
معجز.
نعم.
طبعا هذا الإعجاز أو هذا الجمال لا يعرفه إلا من عانى في تعلم الخط.
نعم.
الإنسان العادي يعجب بالخط الجميل إعجاب، ولكن لا يدرك أماكن الجمال. هناك جمال في الحرف الواحد، جمال في كتابة الكلمة، وهناك جمال في التركيب، تركيب الكلمات ببعضها. طبعا هناك قواعد في تركيب الجمل. ممكن نشوف بعض نماذج.
أي ما في معنى
تركيب. طيب مثلا هذه اللوحة. هذه اللوحة تركيب مقبول. يعني ليست هناك مثلا أماكن تتجمع فيه الخطوط أو الأحرف وأماكن أخرى فارغة. هو بالتوازي. الإنسان العادي يعجب به. ولكن لا يدرك مكان الجمال بالضبط. جمال الخط ينطلق من تجويد الحرف الواحد. ثم الأحرف مع بعضها تشكل كلمة. ثم وضع الكلمات مع بعضها في جمل أو تركيب معين. إذن ينطلق جمال الخط من الحرف، ثم من الكلمة، ثم تراكب الكلمات مع بعض.
إذا كان هي يعني عملية هندسية في هذا الموضوع.
هندسية
وقضية يعني متراكبة، يعني كل جزء يركب على الجزء الثاني.
بالتعاون.
وبالتالي إذا الخطاط لابد أن يكون يعني عنده عين ذواقة. صح التعبير.
طبعا الخطاط هو فنان.
فنان
يتذوق الجمال أينما كان.
وهذه حقيقة قضية مهمة جدا.
يعني نرى مثلا العين والظاء والياء والميم وبقية الأحرف. أولا إتقان الأحرف، ثم إتقان الكلمة الواحدة، ثم تركيب هذه الكلمات مع بعضها. فيشكل لوحة.
جميل. أنا حقيقة مر معي حقيقة في السيرة الذاتية أستاذ عثمان أنك تعرفت على خطاط بلاد الشام كذلك.
خطاط بلاد الشام الأستاذ محمد بدوي الديراني.
وهل درست على إيده وتعلمت؟
نعم. أنا بعد ما أنهيت دراستي الثانوية في مدينة حلب توظفت، وبحكم الوظيفة انتقلت إلى مدينة دمشق. طبعا الذي يحب هوايته يبحث عن أمكنة هذه الهواية. فسألت، كنت أقرأ اسم الخطاط بدوي بروة. أقول مين هذا بروة؟ قالوا لا، هذا الخطاط بدوي. فتعرفت عليه. وتبناني فعلا، يعني قال لي انت ما شاء الله يدك، يعني يدك ثابتة وان شاء الله لك مستقبل. فكان هو يعني لا يحوي طلاب. ولكن اعجب بي ورضي عني، وكنت بعد الانصراف من العمل من الوظيفة كنت اذهب اليه في المكتب. طبعا اخدمه في بعض امور، وهو يرشدني على رسم الأحرف والكلمات. كان أستاذا لي من العام 1960 إلى حين وفاته.
واستفدت منه حقيقة
كثيرا. استفدت منه كثيرا. ويعني هو المعلم الأول تقريبا، يعني بالنسبة لإجادة الخط. بدايات الخط كنت من أساتذة متفرقين. لكن ركزت على الخط، أصبحت أكتب خطوط جميلة على يد الأستاذ محمد بدر الديراني.
طيب وخطاط العراق كذلك؟
خطاط العراق كان يزور دمشق. وكان يزور الخطاط بدوي. فالخطاط بدوي كان يتصل بي. يقول لي إجا الأستاذ هاشم. ففورا أترك عملي وكل شيء. أروح عند الأستاذ هاشم.
إيش اسم الكامل خطاط العراق؟ هاشم.
هاشم محمد البغدادي. أبو راقم.
أبو راقم.
نعم.
طيب ومن أجود من الآخر، يعني هل خطاط الشام أم خطاط العراق أم لكل واحد مقاييس الخاصة مثلا في
المنزل؟ شوف، حينما الخطاط يجيد رسم الأحرف فطبعا حيجيد رسم الكلمات. هناك الفارق في تركيب اللوحات. مثلا خطاط هاشم يجيد الأحرف. يعني ترى عنده الألف ولفظ الجلالة والجيم المجموعة المعجدة. يجيبها تمام. خطاط بدوي يعني لا نستطيع أن نقول دون ذلك، ولكن يتميز هاشم برسم الحرف. أما الخطاط بدوي كان يتميز بتركيب اللوحات. تركيب الكلمات مع بعضها. هاشم كان سريعا في الخط. بدوي الديراني كان بطيء.
نعم.
كان بطيئا يعني لا يترك حرف إلا يجيد ولا يترك لوحة إلا يركبها تركيبا جيدا.
ما شاء الله.
أي نعم.
طيب سألت ما سنسمع حقيقة أنه يعني الخطاطين المشهورين دائما يكون مركزهم في تركيا.
نعم.
هل هذا الكلام صحيح؟ يعني حتى الأتراك يقولون يعني أنتم جمعتم المصحف في الجزيرة ونحن نخط المصحف في تركيا، يعني هل هذه العبارة صحيحة؟
وأهل مصر يقرؤون.
وأهل مصر يقرؤون. نعم.
سيدنا السبب في ذلك، نعم، الأتراك وصلوا بالخط العربي إلى قمة الجمال.
نعم.
والإتقان وإلى السمو. السبب في ذلك يعني الدولة العثمانية كانت دولة إسلامية.
نعم.
بقية أنواع الفنون كانت محرمة لديه.
نعم.
يعني زي الرسم والموسيقى اعتنوا بالخط العربي عناية كاملة.
نعم.
لا نستطيع أن نقول يعني الخط العربي الأتراك، الخط العربي بدأ في المدينة المنورة
أول ما بدأ. نعم.
انتقل مع الحكم الإسلامي على أيام سيدنا معاوية إلى دمشق، وكان مركز الخلافة.
نعم.
في دمشق، وهناك كانوا خطاطون أجادوا الخط.
نعم.
وطوروا وكتبوا مصاحف زي الضحاك بن عجلان وقطب المحرر، كانوا يكتبون المصاحف بدل الطباعة.
نعم.
ثم انتقل مركز الحكم أو الخلافة إلى بغداد.
نعم.
إلى العراق، وانتقل معه هذا الفن. يعني جرى تطوير الخط بشكل واضح أيام الخلافة العباسية.
نعم.
فظهر هناك شخص اهتم بالخط ويعتبر المهندس الأول للخط العربي.
نعم.
هو ابن مقلة.
نعم.
كان وزيرا في الدولة وكان عالما وشاعرا وخطاطا.
نعم.
هو أول من وضع النسب الفاضلة للأحرف.
ما معنى النسب الفاضلة؟
نسب الفاضلة يعني كل حرف له نسبة معينة عن بقية الأحرف.
نعم.
مثلا الألف بخط الثلث 5 نقاط من نفس القلم.
نعم.
بخط الثلث بخط النسخ مثلا من نفس القلم 4 نقاط.
نعم.
خط الركعة 3 نقاط مثلا. هذه النسب. الباء كمان النسب معينة.
نعم.
يعني حتى يكون الخط متوازن يجب أن تراعى هناك نسب معينة كل حرف مع الحرف الآخر.
نعم.
هذه النسب الفاضلة.
نعم.
أول ما وضع هذه النسب هو ابن مقلة.
ابن مقلة هو أول من وضع هذه النسب.
أول من وضع.
واستمرت النسب إلى يومنا هذا.
نعم. يعني هذا الموضوع
ما صار عليها تطوير.
388 للهجرة.
نعم.
وبعد 100 سنة اجى شخص اخر استفاد من ابن مقلة واضاف عليه.
نعم.
واجاد في الخط هو ابن البواب.
ابن البواب.
نعم.
نعم.
بعد 200 سنة.
نعم.
اخرى اجى ياقوت المستعصمي.
نعم.
كمان اخذ من القديم واضاف اليه، وهذا مما سبب تطورا واضحا في تجويد الخط العربي.
نعم.
وهكذا ثم أتى شخص آخر اسمه حمد الله الأماسي. نعم. هذا تركي.
نعم.
أبدع في الخط ونوع الخط وكان له تلامذة مشهورين. هؤلاء الأعلام في طريق تطور الخط العربي. بعد 100 سنة أخرى جاء حافظ عثمان.
نعم.
بعد حافظ عثمان اعتبر الخط كأنه وقف في درجة معينة.
أيوة.
مع التطور السريع.
نعم.
يعني لأنه أجاد هذا الخط.
لكن حافظ عثمان في أي زمن؟
في 1100 وشوية للهجرة.
نعم.
1100 يعني.
يعني من 300 سنة تقريبا.
نعم. نعم. حافظ عثمان. ثم أتى خطاطون آخرون واعتنوا بالخط، والخلفاء في ذلك الوقت أو السلاطين كانوا يعتنون بالخطاطين، حتى يقال أن بعض الخطاطين كانوا يأخذون مقدار وزن المصحف الذي كان يكتبه ثمن هذا المصحف وزنه ذهبا.
ما شاء الله.
كان هناك تشجيع، ف فصار إقبال، هناك أساتذة وتلاميذ اعتنوا بالخط، وصار هناك نوع من التنافس، حتى أن بعض سلاطين العثمانيين كانوا يعتنون بالخط أيضا. يعني منهم السلطان عبد المجيد كان يجيد الخط السلس خاصة يعني، وابنه السلطان عبد الحميد وغيره من السلاطين يعني. حتى قصة تروى أن حافظ عثمان على أيام السلطان محمود الثاني كان يكتب الخط، وكان السلطان ينظر إلى الخطاط ويعجب بخطه ويقول له: هل ينجب الدهر مثلك يا عثمان؟ كان يقول له الخطاط: إن كان هناك سلاطين يمسكون الدوات الحمر للخطاط، وكان السلطان يمسك دوات نسميه دوات الحمر للخطاطين، سينجب الدهر أمثالي كثيرة.
ما شاء الله. وهذا دليل على اهتمامهم حقيقة.
اهتمامهم بالخط.
طيب لكن يعني ماذا تعزي هذا الاهتمام أستاذ عثمان؟ يعني لماذا السلاطين أو الحكام كانوا يهتمون في الخط العربي أو الإسلامي؟ يعني هل عادة نعرف إنه النظام السياسي ما يهتم في شيء إلا من وراء مصلحة؟ فهل اهتمامهم في هذا الخط من وراء كان في مصلحة معينة؟
طبعا. المصلحة الأولى كانت تؤلف كتب من قبل العلماء، وهذه الكتب كانت تزين بالخط الجميل. الخط الجميل يضفي على الكتاب بالإضافة إلى المعلومات الواردة فيه جمالا ظاهريا. وكانت يعني بيوت وقصور الخلفاء كانت تزين بالخطوط، يعني القصور كانت تكتب خطوط إما لوحات حفر على الرخام أو على الخشب، كانت تزين البيوت ودور الأغنياء وقصور الخلفاء بالخط العربي.
إذن هذا هو كان سر اهتمام في هذا الموضوع. لكن يعتبر لكن يعتبر الخط الإسلامي والعربي مثل ما تفضلت يعتبر يعني جزء من الحضارة الإسلامية.
ما في شك. يعني الخط فن أصيل، يعني هو نحسن التراث الإسلامي الوحيد الذي نعتز به كفن وكعلم وكان وسيلة لكتابة يعني بقية أنواع العلوم بهذا الخط. كان إذن وسيلة للكتابة ولتأليف الكتب، وكان وسيلة للزينة في البيوت أو في القصور، وسبب ظاهر للحضارة الإسلامية في ذلك الوقت.
طيب أستاذ عثمان، نعرف حضرتك أنك درست الزخرفة كذلك.
نعم طبعا، لأن هذا من ضروريات الخط العربي.
طيب.
عادة حينما يكتب الخطاط لوحة فيحاول أن يزين هذه اللوحة ببعض الزخرفات الإسلامية. يعني الزخرفة والخط شيء واحد. يعني كل واحد من يضفي جمالا إلى الآخر.
لكن الزخرفة والخط يعني يختلفان عن الرسم.
والله الزخرفة جزء من الرسم.
جزء من الرسم.
هناك في رسم طبيعي ورسم زخرفي.
نعم.
رسم طبيعي ورسم زخرفي. أنا مارست كلا النوعين من الرسم.
نعم.
ورسمت وصلت درجة معينة من الرقي في رسم الطبيعة.
فإذا أنت رسام أصلا.
أنا رسام، لكن والدي منعني من ذلك. كنت أرسم مثلا أشخاص، رسمت جدي ورسمت خالي بلوحات زيتية، ورسمت ناس آخرين باعتبار والدي كان شيخا عالما، فأجبرني على ترك هذا العمل هذا، واعتنيت برسم الزخارف فيما بعد.
طيب إذا معناتها الآن حضرتك خطاط ومزخرف.
مزخرف.
مزخرف. أما الرسم فتركته يعني.
كلمة مزخرف.
نعم.
بلغة بعض البلدان كلمة سيئة.
عجيب. إذا ماذا نطلق عليك يعني؟ إذا خطاط.
رسام زخارف.
رسام زخارف. طيب.
هم بيقولوا نقاش.
نعم. ودرست الزخرف على الأستاذ سامي برهان.
نعم، سامي برهان كان أستاذي. درست الرسم على يديه. درست الرسم على يديه. من جملة الرسم كان هناك النحت والزخرفة. وكان أستاذي الآخر نعيم إسماعيل كان يعتبر رسام يعني رقم واحد في دمشق. وكان صديقي وزميلي كنت أتردد إليه وأخذت منه بعض مبادئ الرسم.
طيب أستاذ عثمان، يعني لو انتقلنا إلى أولادك، احنا نعرف أن والدك أنت تأثرت فيه وصرت فيما بعد خطاط، والآن ما شاء الله خطاط المصاحف في المدينة المنورة، وكل المصاحف اللي نقرأها من خط إيدك. يعني
أفضل أذكر لك جملة بلا مقاطعة لحديثك. أنا دائما كنت أهتم في الخط، والدي يعني يراني دائما أنا منكب وأكتب خط. كان يقول لي أبلي يعني راح تكتب مصحف؟
نعم.
شوف كنت صغير أنا، يعني تهتم بالخط كثير، يعني راح تكتب مصحف؟
يعني هو يسأل من باب التعجب.
تعجب.
نعم.
طبعا أنا كتبت المصحف فيما بعد وطبع، وهديت نسخة منه للوالد.
ما شاء الله. أول مصحف كتبته متى كان؟
بين 69 و70.
وأي مصحف كان؟
كتبت هذا المصحف أول استلام الرئيس حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية في أول عهد، وكلفوني بكتابة مصحف. نعم كتبت هذا المصحف وطبع، وكان في خزائن القصر الجمهوري يهدى من قبل الرئيس إلى رؤساء الوفود الإسلامية.
نعم. وبعد ذلك بدأ كتابة المصاحف عندك؟
بعد ذلك كتبت. نعم.
وكم عدد المصاحف اللي كتبتهم أستاذ عثمان تقريبا؟
والله بالضبط يعني أكثر من 10.
ما شاء الله.
نعم.
وآخرها أي مصحف؟
والله طورت عملي هذا في كتابة مصاحف المدينة النبوية.
نعم.
يعني أنا كتبت مصاحف عديدة في مجمع الملك فهد.
نعم.
وكان طبعا من أرقى أعمالي الفنية المصاحف التي كتبتها في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
نعم. إذا هذه المصاحف اللي كتبتها. طيب أنا بس أرجع لسؤالي مرة ثانية. مثل ما حضرتك تأثرت في والدك في موضوع الخط.
نعم.
طيب هل في أحد من أبنائك الآن تأثر فيك في قضية الخط؟
نعم. يعني ترى إجمالا الأولاد كلهم خطهم جميل.
أبنائك.
نعم. لكن لم يختصوا في كتابة الخط.
نعم.
كل واحد اختص في عمل معين. عندي أحمد الصغير يكتب خط النسخ وخط الديواني، يعني ويجيله هذا الخط هذا.
نعم.
هو الوحيد يعني اللي تأثر بشكل ظاهر.
نعم. نعم.
وله ميل في الخط العربي، وما شاء الله يعني له مستقبل.
نعم. طيب من المعروف عن حضرتك كذلك سيد عثمان انه حضرتك يعني معين في اللجنه في اسطنبول.
نعم.
في تركيا، انه في هيئه التحكيم للخطاطين في العالم.
نعم.
طيب تعطينا فكره عن هذه المنظمه وهذه الهيئه؟
نعم. هذه الهيئه تابعه لمنظمه المؤتمر الاسلامي.
نعم.
مركز الابحاث في اسطنبول.
نعم.
يعني جزاهم الله خير، وكانوا هم سبب في إقبال النشء إلى تعلم الخط العربي.
نعم.
وإلى تنافس هؤلاء الشباب في إزادة هذا الفن الإسلامي الرفيع. هذه اللجنة تجتمع كل 3 سنوات تجري المسابقة.
نعم.
في هناك لجنة تحضيرية تجتمع هذه اللجنة وتضع عبارات من أحاديث أو آيات لكل نوع من أنواع الخط العربي في كراسة صغيرة وتوزع. هذه اسمها اللجنة التحضيرية.
نعم.
توزع على العالم، فمن يرى في نفسه القدرة على الاشتراك في المسابقة يختار النوع الخط الذي هو يجيده.
نعم.
ضمن شروط محددة من سماكة القلم وحجم الورق، تجي كلها متشابهة، فيبعث بهذا الخط إلى مركز الأبحاث في إسطنبول.
وهل اكتشفت طاقات موجودة في أمة العربية؟
نعم ما شاء الله.
وفي عندنا يعني ثروة موجودة.
نعم.
من الخطاطين شباب.
نعم.
طيب هل في هناك ما فتيات خطاطات ولا فقط؟
في نعم في بعض الفتيات تشترك في المسابقة وتجيد بعض أنواع من الخطوط.
نعم. إذا متوفر هذا كله يعني.
نعم متوفر، وإقبال الشباب جيد. يعني المسابقة تقريبا ترد حوالي 1000 لوحة.
ما شاء الله. 1000 لوحة لألف شخص؟
لألف شخص.
لألف شخص.
نعم. أحيانا شخص يكتب نوعين من الخط.
نعم.
وهذا يعني.
نعم.
هذه الأنواع من الخطوط من جميع أنحاء العالم.
نعم.
تصور حتى من أستراليا، حتى من أمريكا، حتى من اليابان.
نعم.
حتى من الدول الشرقية، من كمبوديا.
نعم. لكن كلها طبعا في الخط العربي والخط الإسلامي.
نعم. الخط العربي ونفس العبارات التي نحن نوزعها عليهم ضمن شروط محددة.
نعم.
يكتبون هذه اللوحات.
طيب أستاذ عثمان، يعني تعرضنا منذ قليل للمصاحف اللي كتبتها.
نعم.
فقلنا حقيقة لو تعطينا فكرة ونشاهد بعض المصاحف اللي بالفعل يعني كما ذكرت توجت عملك بكتابتها.
سألت يا أستاذي عن المصاحف التي كتبتها.
نعم.
فهذا نموذج من مصحف.
نعم.
خاص.
نعم.
لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
تمام.
في المدينة المنورة.
نعم. وهذا المصحف أستاذ عثمان حضرتك أنت اللي كتبته وخطيته.
نعم. خطيته هذا.
نعم. نعم.
هذه بعض الصفحات منها.
نعم. وال يعني الزخرفة كذلك؟
لا، الزخرفة هناك من يصمم الزخارف تحت إشرافي.
نعم. إذن في شخص يصمم الزخرفة تحت إشرافي.
نعم.
نعم. ودائما نعم. عفوا يعني سؤال بس في هذا الموضوع، دائما أول صفحة في المصحف تكون مزخرفة.
نعم.
يعني ما
زخرفة في العادة.
نعم.
تيمنا وتبركا.
نعم.
في بداية المصحف الشريف.
نعم.
نعم.
على اعتبار أن كأنها هي بوابة القرآن، يعني
بوابة القرآن الرئيسية.
كان بوابة المصحف يعني.
لا، هناك قول أن الفاتحة، سورة الفاتحة.
نعم.
خلاصة القرآن.
أيوة.
مقدمة القرآن يعني.
فهذا إذن هذا على أي رواية؟
هذا برواية حفص.
برواية حفص. نعم. هذا كله حضرتك أنت اللي كتبته.
نعم. كتبت.
طيب المصحف الواحد مثلا.
نعم.
يأخذ منك كم سنة في العمل؟
والله الخطاط ليس آلة.
نعم.
ومن المفضل أن يكتب وهو مرتاح.
نعم.
لكي ينتج منه عمل جيد.
نعم.
فحينما أكون على غير ما يرام.
نعم.
أصبر ما أكتب.
ما تكتب.
ما أكتب.
إذا ما تكتب لما تكون نفسيتك
حلوة
ومزاجك منفتح.
نعم. لأن الصفحات من
نعم.
القرآن. يجب أن تتنافس في الجودة والإتقان.
جميل.
نعم.
طيب ممكن نأخذ فكرة عن مصحف آخر كذلك برواية أخرى؟
نعم. هذا المصحف أيضا من مصحف مجمع الملك فهد.
نعم.
لطباعة المصحف الشريف المدينة المنورة.
نعم.
هذا المصحف برواية ورش.
جميل.
هذا المصحف لبلاد المغرب.
نعم.
نستطيع أن نقول من تونس للجزائر للمغرب لموريتانيا ومالي يقرؤون بهذه الرواية.
نعم.
هو رواية الإمام ورش.
نعم. وكذلك نفس الشيء في زخرفة في البداية.
نعم. في البداية.
وهذه زخرفتها تختلف عن الزخرفة الماضية.
نعم. نعم يختلف. نعم. كل مصحف له إخراج خاص يعني.
نعم.
نعم. طبعا هذه الرواية من المصحف الشريف.
نعم.
له قواعده وله قراءاته.
نعم.
وله رسمه وضبطه.
نعم.
يختلف عن مصحف حفص.
أيوة.
تعود عليها هذه الشعوب من المغرب يقرؤون هذا المصحف برسمه وضبطه.
نعم.
وهم متعودون عليه.
نعم. ما شاء الله. وهذا يعني متى كتبت هذا المصحف؟ يعني هل من زمان؟
نعم. من 12 سنة تقريبا.
نعم. 12 سنة.
12 سنة تقريبا.
والآن يطبع لهم.
نعم. يطبع ويوزع مجانا.
نعم.
إلى البلاد الإسلامية.
جميل. جميل. نعم. جدا. طيب ممكن نأخذ كذلك مصحف ثالث، رواية ثالثة تعرفنا فيها.
نعم. هذا المصحف.
نعم.
برواية الدوري.
نعم. وهذا لأي بلاد؟
هذا للسودان بالدرجة الأولى.
نعم.
وما حول السودان.
جميل.
للصومال وبعض البلاد الأفريقية الإسلامية.
نعم.
التي تقرأ القرآن.
نعم.
هذا برواية الدوري طبعا رسما وضبطا أيضا لهذا المصحف خصوصياته.
نعم.
يعني يختلف عن بقية أنواع المصاحف.
نعم.
إلا أن هذا الرسم هذا هو أقرب إلى مصحف حفص.
جميل. نعم. طيب أنا لاحظ حقيقة في الزخرفة دائما الصفحة فيها اللون الأزرق كثير، ما أعرف إذا ملاحظتي صحيحة ولا لا، يعني اعتماد اللون الأزرق أو اللي نسميه إحنا تركواز هذا.
نعم تركواز.
ما أعرف هل هو الارتباط بالفن الإسلامي أستاذ عثمان ولا؟
نعم والله هو الارتباط بالفن الإسلامي مثل الزخرفة الإسلامية، يعني من الأولى اللون الأخضر واللون الذهبي.
أيوة.
يجب أن، لكن بعض الألوان إذا كان هناك طباعة بملايين الأعداد يعني.
نعم.
فيعتمدون على اللون الذي يتلقى هذه الطبعة الهائلة.
نعم. يعني أكثر عملي يعني.
عملي أنا. نعم. اللون الذهبي بالأعداد الهائلة هاي.
نعم.
يعني لا 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 تصح.
نعم. طيب ممكن نشوف صفحة من صفحات المصحف هذه، وحضرتك أنت خطيت هذا.
نعم أنا خطيته بالمجمع.
طيب وأنت تعرض الآن مثل هذه الصفحات، يعني لماذا المصحف الكريم لا يطبع بالكمبيوتر مثلا؟ يعني أليس الكمبيوتر أقل خطأ من البشر؟
موضوع الخطأ يعود إلى الكاتب بالذات.
نعم.
كمبيوتر آلة لا عندها ضبط، يعني لا نستطيع أن نقول أن الكمبيوتر يخطئ أو يصيب.
نعم.
لأن الكمبيوتر آلة يدار أو تدار من قبل شخص معين.
نعم. لكن تفضل كتابة بالخط اليدوي للمصحف؟
أقول أنا بالنسبة للخطاط المصاحف يجب أن يكون لديه بالإضافة إلى فن الخط مؤهلات علمية.
نعم.
لا يكفي أن يكون الخطاط خطه جميل.
نعم.
فأنا درست الروايات على يد علماء الضبط وعندي إمكانات علمية.
نعم.
يعني أنا ما أدرس في الشريعة الإسلامية.
نعم.
وعندي دبلومة عامة في كلية التربية مع الليسانس، وتربيت على يد مشايخ منذ الصغر.
نعم. إذا عايش في الجو نفسه.
الجو نفسه بالنسبة لي ما هو غريب، ولذلك تجد يعني المصحف خالي من الأخطاء.
نعم.
إلا ما وقع سهوا.
نعم.
وهناك علماء بالمصطاد.
نعم يراجعون
مرارا وتكرارا.
نعم حتى يضبطون ال
ما يعطون الضوء الأخضر لطبع المصاحف إلا بعد أن يتأكدوا خلو هذا المصحف من الخطأ.
نعم جميل. طيب أنا أشوف كذلك في مصحف رابع، ممكن تعطينا فكرة عن هذا المصحف؟
نعم هذا المصحف كتبته يعني قبل 20 سنة يمكن.
نعم.
مؤسسة الرسالة.
نعم.
مؤسسة الرسالة مركز دمشق كتب هذا المصحف.
نعم.
لمؤسسة الرسالة. نعم. هاي مكتوب مؤسسة الرسالة.
طيب. وهل في فرق بين هذا المصحف والمصاحف المجمع يعني اللي كتبتها في المدينة المنورة هنا؟
من حيث الترتيب.
نعم.
هذا المصحف وهذا المصحف تقريبا نفس الترتيب.
نعم.
يعني كل صفحة تنتهي بآية.
نعم ممكن نشوف نموذج. نعم كل صفحة تنتهي بآية.
تنتهي بآية.
هذا لعله يكون يعني أسهل للحفاظ.
يقال كذلك في بعض آراء يقال أن الآية إذا كانت مقسمة بين صفحتين هو أدعى للحفظ.
نعم.
يعني آراء.
نعم آراء في ذلك.
آراء في ذلك.
لكن في هذا ميزة هذا.
سموا هذا المصحف.
نعم.
مصحف الحفاظ.
مصحف الحفاظ.
نعم.
اللي هو تنتهي الصفحة مع نهاية الآية.
مع نهاية الآية.
نعم. لكن الخط هل هو واحد يعني بين هذه المصاحف؟
هذا الخط الخط يتطور.
نعم.
بحسب تطور الخط لدى الخطاط.
نعم ما شاء الله.
يعني كل ما تأخر كل ما تتراكم لديه الخبرة وكل ما كان يعني الخط يكون أجمل.
نعم.
وتوزيع الكلمات وتوزيع الصفحات.
نعم.
كل ما تأخر في هذا العمل كل ما زاد خبرة.
نعم.
وزاد الخط جمالا.
نعم. طيب أستاذ عثمان تكلمت منذ قليل عن الهيئة اللي تنظمونها في تركيا في
إسطنبول. نعم.
وأن هناك ما يقارب من 1000 خطاط في العالم.
نعم.
يرسلون لكم هذه اللوحات.
نعم.
طيب ممكن تعطينا يعني فكرة عن اللوحة اللي مثلا نالت الجائزة الأولى وإيش معايير هذه الجائزة وعلى أي أساس أنتم حكمتم بأن هذه اللوحة هي اللوحة الأولى؟
تأتينا اللوحات من أنحاء العالم.
نعم.
نبدأ كل نوع من أنواع الخط.
نعم.
مثلا بدأنا بخط الثلث.
طيب.
نصعد اللوحات.
اللوحة
نصعد اللوحات واللجة تمر، كل واحد يضع علامة نسبة مئوية.
نعم.
مثلا أنا وضعت 80%، الآخر حط 60%، والآخر 90%. عدد اللجنة 6 أشخاص.
نعم.
تجمع هذه الأرقام وتقسم إلى 6.
نعم.
فيحصل تحصل اللوحة على علامة معينة.
نعم.
بعد ما ننتهي من اللوحات الثلث نجد أي لوحة فازت أكبر عدد ممكن من العلامات تعتبر الفائز الأول.
ما شاء الله. واللوحة هذه اللي قاعد نشوفها الآن عبارة عن إيش؟
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الأنبياء، كان الله بكل شيء عليما. طبعا هذه الآية نحن نعطي بالكراسة قبل المسابقة ونعين لهم سماكة القلم وحجم الورقة الذي يكتب عليه. بالنسبة للخطاب يخير إما بيكتب على شكل أفقي أو على شكل دائرة، هو حر. لكن الشكل الأفقي عادة تجي كلمات أكثر. أما الدائرة فتجي كلمات أقل، يعني غير هذه العبارة. هذه شكل بيضوي. نفس المسابقة
بالضبط،
يعني أصعب شوي.
ونفس الآية؟
لا مش نفس الآية،
آية ثانية لأنه كلمات أقل.
كلمات أقل.
نعم.
يعني هناك بس الفائز يعتبر نوع واحد من الخطأ، هذا ثلث وهذا ثلث. الفائز الأول أو الفائز الثاني حسب جمال الخط. حسب إجادة للتركيب، حتى التركيب لشروط معينة. مش أي تركيب. هذا خط الثلث مثلا.
تعطينا خط ثاني مثلا نفس الفكرة؟
هذا خط الثلث الجلي اسمه.
الجلي.
ثلث الجلي. هذا خط الثلث. الثلث العادي. أيضا هناك فائزين بهذا النوع من الخط. بعدين يأتي خط النسخ.
هذا النسخ.
هذا النسخ. بعد النسخ يجيك خط الفارسي أو التعليق. هذا الفارسي أو التعليق. أيضا هناك الأول والثاني والثالث. هذا اسمه التعليق الجني. أو نس تعليق الجلي. هذا نس تعليق العادي.
إذن معناته كل هذه الخطوط.
تجرون
فيها المسابقة. وتوضع هذه اللوحات. ومن ثم يختار الفائز الأول في كل خط. يعني في الثلث يختار
الأول والثاني والثالث.
وفي الديواني مثلا الأول.
هذا الديواني.
هذا الديواني.
في الأول والثاني والثالث.
أيوة.
كل أنواع الخطوط مثلا أول والثاني والثالث.
طيب ما هي الهدف من هذه المسابقة؟ يعني هل هو تشجيع الشباب والفتيات مثلا نحو الخط العربي والخط الإسلامي وتميزهم في هذا الخط؟
أولا تشجيع، هناك في مكافآت معينة. بعدين إعلان النتائج، يعتز الخطاط إذا حصل على درجة معينة وإذا نجح بدرجة جيدة يعني يعتز به، وهذا نوع من توجيه الشباب المسلم إلى هذا الفن النظيف. يعني هناك موسيقى، هناك رسم، هناك يعني حتى ما نرسم له أمامه، نرسم أمامه الطريق الفني الذي يجب أن يتبعه. لأن الخط عبارة عن علم وفن وثقافة وحضارة.
وبالتالي بالفعل يعني لابد من الاهتمام في مثل هذا الموضوع. طيب أستاذ عثمان، من الأمور اللي حضرتك تميزت فيها يعني حسب ما تكلمنا مع بعض هو كتابة السطر الواحد بمجموعة كلمات، المسافات تقريبا متناسقة، الكلمات بين كلمة وأخرى المساحات واحدة، بحيث اللي ينظر للسطر يشعر كأنه مرسوم رسم، ونفس هذا السطر مكرر في السطر اللي بعده والسطر اللي بعده. ممكن تشرح لنا هذه
في القرآن الكريم ولا؟
القرآن الكريم.
القرآن الكريم، أنا قبل أن أبدأ بصفحة من الصفحات أنظر إلى حجم الصفحة والكلمات. وأضع مخططا في ذهني كيف أوزع الكلمات في السطر الواحد. طبعا الصفحة بإجمالها في ذهني، إذا زودت كلمة في سطر أحسب هذه الكلمة هتنتقل إلى السطر الذي اللي بعده وأحسب حسابي ما يزيد معي ما كلمة أو حرف عن حجم الصفحة. هذه أولا. ثانيا أنا أنهي السطر كما بدأ. وهذا يحتاج إلى دراسة وإتقان كل سطر بسطره. يعني أحيانا تجد بعض المصاحف القديمة يبدأ الخطاط بأول السطر ثم لا يحسب حساب نهاية السطر، يضع الكلمات فوق بعض. أو يختصر الواو أو النون أو كذا، يقص يعني يختصر منه. هذا بالنسبة للخط عيب. أنا فمفروض أنه الخطاط يحسب حسابه كيف يكتب السطر كاملا ثم الأسطر مع بعضها ثم تأتي الصفحة أيضا كاملا، بحيث مجموع الصفحة مع الأسطر كل متناسق. مرتب ترتيب منسق.
القضية دي ما هي بسيطة حقيقة يعني نشوفها، لكن حقيقة الله يجرك على هذا العمل ما في شك، اللي فيه تميز وإبداع. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل في السهم ثلاثة الجنة، صانعه وبائعه يعني شاري وراميه. فأنت حقيقة تكتب هذه المصاحف ثم تطبع هذه المصاحف، والناس أمة محمد كلها تقرأ منها يعني، وهذا إن شاء الله في أجر عظيم بإذن الله.
إن شاء الله في ميزان حسناتنا جميعا. آمين. ومن يعمل في هذا المجال.
طيب أستاذ عثمان، يعني إحنا الآن في الدقائق الأخيرة ودنا نعرف، يعني أنت كان حلمك وأنت صغير أنك تكون خطاط المصاحف وتكتب المصاحف؟
لا طبعا
ما كان هذا الحلم موجود.
ما كنت، أول ما كلفوني بكتابة المصحف أخذتني الهيبة. وخفت أنه هل أستطيع أن أكتب مصحف؟ صحيح أنا أكتب كلمات، أكتب جمل، أكتب أسماء، أكتب عناوين كتب، لكن أقبل على هذا العمل العظيم؟ هل أنا أهل لهذا؟ فبعد أن كلفوني بهذا العمل بقيت عدة أيام وأنا أخاف أن أبدأ. لكن بتشجيع من العلماء فقالوا لي يا أخي اكتب كم صفحة، جرب ونشوف، نستطيع أن نقول هل بإمكانك أن تكمل هذا العمل، أن تكمل هذا العمل أو لا. كتبت 10 صفحات من القرآن الكريم، وعرضت هذه الصفحات على اللجنة. ارتاحوا.
على اي لجنة عفوا؟
اللجنة العلمية في سوريا.
ارتاحوا من
المستقدم. ارتاحوا من الخط ومن الضبط قدر الامكان. لكن بدأت التوجيهات والتصويبات من قبل المشايخ، فكتبت حوالي 30 صفحة، ثم عدت هذه الصفحات مرة اخرى. وبعدين كتبت بتأني أنا، ووجدت أن الخط الذي تعلمته أنا من قبل مشايخ الخط يختلف الخط الذي تبويه اللجنة والعلماء، علماء الضبط، هذا النوع من الخط يختلف عما كنت قد تعلمته من قبل. فوجدت أن العلماء يريدون تبسيط الكلمة. هناك في تراكيب الخط يعيق الضبط الجيد. فتبسيط الكلمة.
طيب ماذا تشعر فيه الآن أستاذ عثمان وأنت بعد هذه المرحلة وهذا الإنجاز اللي الله سبحانه وتعالى أكرمك فيه يعني؟
والله أنا أشكر الله سبحانه وتعالى على أنه منحني هذه الموهبة ومنحني هذه المكانة في خدمة كتابه الكريم. كل الفضل يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا كل ما أكتب مصحفا طبعا أعتز وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي.
آمين. طيب هل ثم هناك مشروع الآن أنت بصدد كتاب مثلا؟ هل في مصحف معين تكتبه الآن؟
نعم إن شاء الله في مصحف معين. طيب سأكلم في قبل الوزارة
بكتابة مصحف.
مصحف آخر برواية أخرى.
برواية أخرى.
نعم.
فتكتمل عندك حقيقة السلسلة بإذن الله.
عموما
أستاذ عثمان، إذا تحب تذكر أي كلمة في آخر دقيقة في لقائنا هذا.
في لطيفة.
نعم.
ما يتعلق بالخط.
تفضل.
كنت في دمشق أكتب الصفحة وأجد في اليوم الثاني الخطوط ممحية.
نعم.
متآكلة. فاستغربت كيف أكتب في اليوم الثاني أجي ألاقي الكلمات رايحة والأسطر ممحية.
نعم.
تقريبا بالكامل. ما وجد حل لهذا اللغز.
نعم.
إلا بعد فترة.
نعم.
سألت بعض الناس ما حدا يعني أفادني بالجواب الصحيح. بعدين فكرت ووجدت الجواب على أن بعض الخطاطين أو في كتب الخط وجدت أنه نضيف إلى الحمر شيء من السكر عشان يعطي لمعان للخط.
نعم.
فبعد ما أكتب أنا وأترك يأتي الذباب يأكل الخط.
طيب وأضفت السكر؟
نعم كنت أضفت السكر أنا.
نعم. طيب لما تضيف السكر الذباب ما يأتي؟
لا أضيف السكر يأتي الذباب يأكل الحمر.
يأكل الحمر.
نعم. لوجود السكر فيه.
عموما استاذ عثمان احنا شاكرين لك على هذه اللطيفه وهذا اللقاء الممتع. الله يوفقك في خدمه كتابه
يوفق الجميع ان شاء الله
وتكون هي قدوه في مثل هذا اللقاء لكثير من شبابنا وفتيات من يكونوا خطاطين مصاحف باذن
الله. اتمنى ذلك ان شاء الله.
شكرا استاذ عثمان.
الله يبارك فيك. شكرا لكم.